بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله في مسجد السعدي بمدينة الجهراء بالكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي الكلام عن هذا العلم، وهو علم أصول الفقه، وهو ضوابط وقواعد متعلقة بأدلة أصول الفقه كما سيأتي، وهو من العلوم المتخصصة التي سنشرحها إن شاء الله في هذه الدروس خلال أو بعد كل صلاة مغرب يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. وهو من الدروس أو العلوم المتخصصة التي يحتاجها من يدرس في الفقه ومن يتعلم ومن ينظر في أدلة الفقه، فيعرف هل هذا الأمر حلال أم أنه واجب أم أنه مكروه أم أنه حرام بحسب ما اقتضت الأدلة على ذلك. وكنا قد اخترنا خلاف ما هو معلن كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي رسالة مختصرة في أصول الفقه تصلح للمبتدئين ولمن يكون أول مرة يدرس هذا العلم. قال رحمه الله تعالى بعد المقدمة، قال أصول الفقه، ثم بدأ بتعريفه. ما أصول الفقه وما معنى؟ قال أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه والثاني باعتبار كونه لقب لهذا الفن. فهنا إذا نظرنا إلى علم أصول الفقه عرفه العلماء من ناحيتين أو من جهتين أو باعتبارين، الأول من حيث مفرداته، فشرح كلمة أصول على حدة وشرح كلمة فقه على حدة، لأن مفردات هذا العلم يتكون من كلمتين أصول وكلمة فقه، فكانت هذا أو كان العلم أصول الفقه. والاعتبار الثاني من حيث أنه لقب، أي من حيث ما معنى هذا العلم الذي هو أصول الفقه باعتبار مجموع هاتين الكلمتين. أما الاعتبار الأول وهو باعتبار مفرديه، فنشرح كلمة أصول ثم نشرح كلمة فقه. الأصول معناها جمع أصل، قال ما يبنى عليه غيره. وإذا نظرنا إلى كل شيء يبنى عليه غيره فيعتبر أصلا له وأساسا له، مثل ما ذكر ومثل بأن أصل الجدار هو أساسه. الجدار إذا نظرنا إلى أصله فأصله هو الأساس. الشجرة أصلها ماذا؟ جذورها وما كان في الأرض منها، كما قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أي الذي في الأرض، ثم قال: وفرعها، أي فروعها في السماء. فإذا معنى كلمة أصل هو ما يبنى عليه غيره، يبنى عليه غيره، مثل أصول الإسلام وأركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فهذه الخمس هي الدعائم، وهي الأسس، وهي الأصول، وهي الأركان. ثم قال: ما معنى الفقه؟ الفقه معناه في اللغة الفهم. معنى اللغة أو معنى كلمة فقه في اللغة الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، جاءت رواية أخرى في الصحيح: يفهمه في الدين. فدل على أن معنى الفقه هو معنى كلمة الفهم. لذلك قال موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. وكذلك قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعرفون ولا تفهمون تسبيحهم. فهذا يدل على أن كلمة فقه في اللغة معناها الفهم، وأما في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا معنى الفقه في الاصطلاح. ثم بين بعد ذلك شرح هذا التعريف، فقال في الأول المعرفة، المعرفة يشتمل العلم الذي هو اليقين، ويشتمل أيضا الظن أو الظن الغالب، فهذا كله داخل في المعرفة. فيدخل في أحكام الفقه ما كان حكما يقينيا وما كان حكما ظنيا. مثال الحكم اليقيني ما كانت أدلته صريحة في الدلالة عليه وواضحة، مثل قضية الصلوات الخمس، فهذا ثبت حكمها باليقين. وأما المسائل الظنية أو ما بنيت على الظن الغالب فهذا ما وقع فيه خلاف بين العلماء ولم يكن دليله واضح الدلالة، لم يكن دليله واضح الدلالة، وإنما جاء الحكم على هذه المسألة بناء على الاجتهاد. والاجتهاد مبني على أيضا على الظن، لكن الظن هنا ظن محمود وليس ظنا مذموما. والفرق بينهما أن الظن المحمود هو الذي بني على حق وأدلة، ظن محمود أي أنه بني على دليل، فكان اجتهاده نابعا أو صادرا من أدلة شرعية قد يكون دليلا عاما، بمعنى أنه ما حكم الرأي فقط فكان بعد ذلك ظنا مذموما، فإذا حكم الرأي المجرد من غير أدلة ومن غير علم فهذا ظن مذموم، هذا ظن مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كان الأجر متحقق لهذا الحاكم لأنه كان في الحالتين ماذا؟ مجتهدا. ومعنى مجتهدا أي أنه عنده أهلية النظر وأهلية الاجتهاد، وقام حكمه وأقام حكمه على دليل فيما يحسب وفيما يظن، ولم يكن الدليل قاطعا في المسألة، لأنه لو كان قاطعا لأصبحت المسألة ماذا؟ يقينية. فإذا قوله معرفة الشاهد أنه يدخل فيه العلم ويدخل فيه الظن. الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية، ومعرفة الأحكام الشرعية هنا سيأتي أيضا معنا في قضية تعريف الأحكام وأنه خطاب الشرع. فمعنى الأحكام هنا الأحكام المختصة بالشريعة والشرع، فإذا خص علم الفقه بالأحكام ماذا؟ الشرعية. يخرج بذلك، لأن الأحكام أنواع، يخرج بذلك الحكم أو الأحكام العادية أو الأحكام العقلية أو الأحكام الحسية أو الأحكام العرفية. مثال الأحكام العادية معرفة أنه في الغالب إذا كان الشتاء وكان مطر فاحتمال أو كان غيم فاحتمال نزول المطر، هذا حكم يعرف من العادة، بمعنى أنه يتكرر ويعتاد، فهذا يسمى حكما عاديا أو من الأحكام ماذا؟ العادية. أو يكون حكما عقليا، والحكم العقلي مثل معرفة أن الكل أكبر من الجزء، معرفة أن الواحد أكبر من النصف، معرفة أن النصف أكبر من الربع، فهذا معروف عقلا. هناك أحكام حسية، ومعنى الأحكام الحسية التي تعرف بالحس مثل كون النار محرقة والشمس مضيئة أو مشرقة، هذا كله يسمى أحكام حسية. أو أحكام عرفية تعرف بالعرف، عرف الناس تعارفوا على أن هذا ما يعني أمر مثل قضية السفر بني على العرف، أعراف الناس في زواجهم في شؤونهم، هذه كلها تسمى أحكام عرفية. خرجت هذه الأحكام كلها من قضية الفقه، فاقتصر الفقه على الأحكام ماذا؟ الشرعية، كما سيأتي في أقسامها أنها إما أحكام تكليفية وإما أحكام وضعية، وسيأتي بيان أنواع الأحكام التكليفية وأنواع الأحكام الوضعية. ثم قال بعد ذلك العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية. والمقصود بالعملية يخرج ما يتعلق بالاعتقاد، يخرج ما يتعلق بماذا؟ بالاعتقاد، لأن الاعتقاد أيضا يطلق عليه أحكام ويطلق عليه فقه. أطلق بعض العلماء على التوحيد الفقه ماذا؟ الأكبر. فهذا يطلق على الفقه من ناحية العموم الذي هو الفهم، لكن خص قضية الفقه بقضايا العمل وليس بقضايا الاعتقاد، لأن الاعتقاد باب آخر، مثل قضية معرفة التوحيد، معرفة أسماء الله، وإن كان هذا كما قلنا يسمى فقها وفهما وعلما، لكنه خرج من مباحث ماذا؟ الفقه. لذلك إذا نظرت في كتب الفقه أول ما يبدأون بكتاب ماذا؟ الطهارة، فلا يبدأون بكتاب التوحيد، إنه خارج عن قضية الفقه من حيث التعريف ومن حيث هذا العلم. فإذا خرج قضية الاعتقادات، خرجت قضية الاعتقادات. وهنا رحمه الله عبر بالعملية ولم يعبر بالفرعية، وهذا فيه إشارة إلى ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من إنكار تفريق الدين إلى أصول وفروع. يقولون مثلا الأصول من تركها كفر، والفروع من تركها لم يكفر، فهذا اصطلاح عليه انتقادات كثيرة، وأنكره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، أنكروه من حيث اللوازم التي وضعوها عليه، وهي حين تمثيلهم بالأصول وحين تمثيلهم بالفروع، فيجعلون مثلا بعض الأمور العقدية من أبواب ماذا؟ الفرعيات، مثل رؤية المؤمنين لربهم، فالفرعيات عندهم الخلاف فيها واسع. أو يجعلون مثلا الصلاة من باب الفرعيات ليست من باب الأصول، معلوم أن الخلاف فيها في تركها هل هو كافر أو غير كافر، فمن هذا المنطلق أنكر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم قضية التفريق بين الأصول والفروع، وقالوا أن منشأ هذا من المعتزلة، منشأ وأصل هذا التفريق جاء من أهل الاعتزال. قال بعد ذلك بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. إذن الأدلة على نوعين، إما أدلة إجمالية وإما أدلة تفصيلية، إما أدلة إجمالية وإما أدلة ماذا؟ تفصيلية. الأدلة التفصيلية المقصود بها الدليل على مسألة معينة خاصة، مثل لما أذكر الصلاة واجبة دليلها التفصيلي قوله تعالى ماذا؟ وأقيموا الصلاة. هذا ما يبحثه الفقه، الطهارة شرط للصلاة، أو أن الطهارة يعني واجبة، أو الوضوء واجب لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، وهكذا. كل مسألة يأتي بدليلها التفصيلي، هذا مباحث ماذا؟ الفقه. الأدلة الإجمالية ومباحث أصول الفقه، من حيث أنه يأتي إلى دليل من الأدلة فيقول هذا دليل عام، فتدخل فيه جملة من ماذا؟ المسائل التفصيلية. هذا الإدخال بالجملة للمسائل في قضايا الأدلة الإجمالية، هذا مباحث ماذا؟ أصول الفقه. وأما الفقه مباحثه التفصيل. فمثلا مبحث لما آتي إلى قضية أن النية شرط للعمل، هذه قاعدة أو أصل ماذا؟ عام. أو أن الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، فهذا أصل ماذا؟ عام، يدخل فيه جملة من الواجبات الشرعية إذا جئت إلى التفصيل. لكن من حيث العموم النظر بالأدلة أو بالدليل من حيث الإجمال، هذا مباحث ماذا؟ أصول الفقه. فيدخل فيه مثلا نقول هذا الأمر يدل على الوجوب، لا أقول أن هذا الأمر يدل على وجوب المسألة الفلانية، هذا يعتبر ماذا؟ من مباحث الفقه، لأن فيه التفصيل. لكن لما أقول أمر وهذا أمر يدل على الوجوب، ذكرت هذه القاعدة، هذه القاعدة من مباحث أصول الفقه. لكن لما أقول الصلاة واجبة، هذا من مباحث ماذا؟ الفقه. إذا فصلت كانت فقها، وإن أجملت من حيث الأدلة كانت أصول فقه، كانت ماذا؟ أصول الفقه. قال بعد ذلك الثاني، يعني الآن التعريف الأول والتعريف الأولى عرفناها باعتبار ماذا؟ مفرديه، فقه أو أصول وفقه، أصول وفقه، يعني مباحث أصول ومباحث، أو عرفنا الأصول على حدة وعرفنا الفقه على حدة. الآن إذا جمعنا الكلمتين أصبح عندنا معنى جديد، وهو ماذا؟ المركب، وهو أصول الفقه. ما معنى أصول الفقه؟ وهذا الفن المعين الذي ندرسه الآن ما معناه؟ وما الذي يتعلق به؟ ما فائدته وثمرته؟ قال يعرف هو علم يبحث عن أدلة الفقه التفصيلية والإجمالية، الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال في الأول يبحث عن أدلة الفقه، إن لا يبحث عن مسائل الفقه، وإنما يبحث النظر كله في قضايا الأدلة. الأدلة التفصيلية أم الإجمالية؟ إجمالية، القواعد العامة، مثل العموم، الصحة، الفساد، أن هذا شرط مانع، فيبحث في القواعد العامة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه القواعد والأصول كلها داخلة في قضايا أصول الفقه، مثلا النهي للتحريم، الأمر للوجوب، من غير النظر إلى مسألة فقهية أو جزئية معينة بحد ذاتها، فهذا يسمى ماذا؟ أصول الفقه. لذلك قال الإجمالية. إذن بقولنا الإجمالية نخرج الأدلة ماذا؟ التفصيلية. فالأدلة التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه، إنما تذكر من باب التمثيل. لما يذكر مثلا الأمر يدل على الوجوب، ممكن يمثل بأدلة الصلاة بأدلة الزكاة، لكن الأصل الذي يريده هو ماذا؟ القاعدة العامة التي أوردها في البداية، وإنما بقيتها أو الأمثلة التفصيلية هذه التوضيح، توضيح القاعدة. فإذا قال أو يخرج بذلك الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة، إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. قال وكيفية الاستفادة منها، أي كيف نستفيد من الدليل الذي يأتينا، وكيف نعرف أنه يدل على العموم، كيف نعرف أنه يدل على الوجوب وليس على الندب والاستحباب، كيف نعرف أن هذا النهي يدل على التحريم ولا يدل على الكراهة، كيف نعرف أن هذه المسألة واجبة وجوبا كفائيا وليس عينيا، كيف نعرف أن هذا الدليل يدل على أنه واجب موسع وليس مضيق. هذا كله مبحث أو كيفية الاستفادة من علم أصول الفقه. كيف نعرف أن هذا الحديث ناسخ وهذا منسوخ؟ هذه كلها مباحث يستفيدها دارس علم أصول الفقه. فإذا الأصول يعطيك الأدلة الإجمالية، وكيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية، وأيضا يوضح لنا حال المستفيد. ما معنى حال المستفيد؟ المستفيد هو العالم الذي ينظر في الأدلة، طالب العلم الذي ينظر في الأدلة ويستفيد منها. مباحث أصول الفقه تتكلم عن الأدلة الإجمالية وكيف تستفيد من هذه الأدلة، ويوضح لك من هو الذي يستفيد من هذه الأدلة، وهذا الذي يعرف بأبواب الاجتهاد. أبواب الاجتهاد، متى يصح أن يجتهد الإنسان، متى يجوز له أن يكون مقلدا، متى لا يجوز له أن يقلد، متى ما هي الشروط التي تتوفر فيه حتى يكون مجتهدا. إذن ينظر إلى قضايا أيضا حال المستفيد. فظهر من هذا أن موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء، موضوع أصول الفقه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما هو؟ الأدلة الإجمالية. إذا قلت تفصيلية ذهبنا إلى الفقه. موضوع، ما الموضوع الذي يدرسه أصول الفقه؟ الأول ما هو؟ أدلة الفقه الإجمالية. الثاني كيف تستفيد منها. الثالث حال هذا المستفيد، حال المستفيد. ثم بين بعد ذلك ما فائدة أصول الفقه، وهذه القواعد التي يذكرها العلماء، أو هذه الطريقة في التأليف. لما يذكر علم من العلوم أولا يذكر حده وموضوعه وفائدته والثمرة. فبينا الآن التعريف الحد، وبينا ماذا؟ الموضوع، والآن سيبين الفائدة والثمرة، وكذلك من أول من ألف فيه. فإذا فائدة أصول الفقه لا شك أن فائدة علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة. فائدته أن يتمكن من استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة على طريقة صحيحة. إذا عرف أصول الفقه وفهمه يستطيع بعد ذلك استنباط الأحكام. فإذا الذي لا يعرف أصول الفقه لا يستطيع استنباط ماذا؟ الأحكام. كيف يعرف أن هذا أمر واجب وهذا أمر مندوب؟ إلا بدراسة علم أصول الفقه. يستفيد منها حتى في قضايا، مثلا حتى في قضايا الاعتقاد، علم أصول الفقه يستفيد منه في قضايا الاعتقاد، وعلم أصول الفقه يستفيد منه أيضا في قضايا الحديث المصطلح. يعني هناك في قضايا القرآن تستفيد منه. يعني من مباحث أصول الفقه القرآن ودليله ووجوب الأخذ به، ما هو القرآن وما منزلته في الشريعة، السنة ما تعريفها وحجيتها. لذلك علماء أصول الفقه أو الكتب المؤلفة في أصول الفقه يذكرون فيه مباحث علوم المصطلح. هناك مباحث تشترك بين المصطلح وبين أصول الفقه، وهي علوم السنة. علوم السنة، يعني علماء أصول الفقه لما يؤلفون يذكرون أولا معنى تعريف الأحكام وأنواع الأحكام، ثم يبدأون بالأدلة. يذكرون القرآن، مباحث القرآن، مسائله، السنة، مباحث السنة. تكلمون طويلا عن مباحث السنة من حيث علوم المصطلح. فإذا يستفيد من أصول الفقه من يدرس في الحديث، من يدرس في التفسير، من يدرس حتى في العقيدة، يستفيد من أصول الفقه. وهذا أيضا ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أنك مع استفادتك لعلم أصول الفقه يجب أن يكون عندك ماذا؟ إلمام في الاعتقاد، لأن أهل الكلام أدخلوا بعض معتقداتهم في علم ماذا؟ أصول الفقه. من الأول من ألف فيه؟ الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، ثم تابع العلماء بعد ذلك. هل معنى هذا أن أصول الفقه لم يكن معروفا قبل الشافعي؟ كان معروف ويستخدم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا على ذلك أمثلة في الدرس الماضي. لكن الذي جمعه في كتاب وأول من ألفه تأليفا مستقلا هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. قال بعد ذلك: ما بين منثور ومنظوم. منظوم ذكرنا أمثلة مثل العمريطي نظم الورقات، كتاب أو منظومة الشيخ حافظ وسيلة الحصول، ومبسوط وموسع. وذكرنا أن من أفضل الكتب في هذا الفن هو كتاب من؟ لا ايوه ذكرنا ايوه طيب الكوكب المنير لابن النجار. الكوكب المنير لابن النجار شرح مختصر التحرير، المختصر للتحرير ل ذكرنا سابقا انه للمرداوي صاحب الإنصاف، صاحب الإنصاف. فإذا هذا من أفضل الكتب، وكذلك روضة الناظر، ويرجع إلى كتاب العلامة الشنقيطي من أفضل ما ألف في قضايا أصول الفقه، كتابه المذكرة. طيب، بدأ بعد ذلك بالأحكام. قال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. الحكم في اللغة يأتي بمعنى المنع. الحكم لغة يأتي بمعنى المنع، ومنه أخذ القضاء. ومنه أخذ ماذا؟ القضاء، لأن القاضي يمنع ماذا؟ منه سمي قاضي قاضيا، لأنه يمنع الاعتداء على الآخرين وأخذ حقوق الآخرين فيقضي بينهم. فإذا الحكم في اللغة معناه ماذا؟ المنع، كما قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا، أي منعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. فهذا معنى الحكم في اللغة. أما في الاصطلاح قال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فإذا ما اقتضاه، أي الحكم الذي اقتضاه خطاب الشرع. فإذا هذا يرجع إلى القضية الأولى التي ذكرناها، أن المقصود بالأحكام هنا الأحكام ماذا؟ الشرعية. فيخرج الحكم ماذا؟ الأحكام العادية الحسية والعقلية والعرفية. فاختص أو اختصت الأحكام هنا، أو المراد بالأحكام هنا هي الأحكام ماذا؟ الشرعية. قال: ما اقتضاه خطاب الشرع. خطاب الشرع هو الوحي وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بقوله خطاب الشرع يخرج ماذا؟ خطاب غير الشرع، مثل أمثلة كثيرة، يعني خطاب العقل، فأناس يجعلون العقل مقدم على النصوص، يخرج خطاب أهل الطريقة والشيوخ وغيرهم، فهذا كله ليس داخلا في قضية خطاب الشرع. إذن خص خطاب الشرع عن الخطابات الأخرى، كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أو فعلا، إيجادا أم تركا، إيجادا أم تركا. يعني أن هذا الخطاب عام لكل أفعال وأقوال المكلفين، وبعضهم يعبر بكل أعمال المكلفين بدل أفعال. وهذا أيضا قال الشيخ ابن عثيمين أنه أولى أن تقول بأعمال المكلفين، لأن العمل يدخل فيه الفعل والقول، فقال الأولى التعبير بأعمال. فإذا يدخل في هذا الخطاب، سواء هذا الخطاب كان متعلق بفعل إيجاد أو فعل ماذا؟ ترك، أو قول تقوله وتفعله، أو قول تتركه، هذا كله داخل في خطاب أو في أفعال المكلفين. يعني عمل أو قول، سواء كان هذا العمل أو قول فعل أو ترك، فعل أو ترك. فخرج هنا من قوله المتعلق بأعمال الاعتقادات، مثل ما أخرجنا في قضية أصول الفقه، فخرج في قضية أو بقوله أفعال قضايا الاعتقاد، لأن قضايا الاعتقاد ليست من مباحث أصول الفقه، وإن كانت تسمى حكما من حيث العموم، لكن هذا اصطلاح اصطلح عليه أهل أصول الفقه. أصول الفقه. فمثلا يخرج الأحكام المتعلقة بذات الله، مثل أن تقول لا إله إلا الله، أحكام متعلقة بأفعال الله، هنا قال بأفعال المكلفين، إذن خرج الأحكام المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، مثل الخلق، والأحكام المتعلقة بذوات المخلوقين وليس بأفعالهم، مثل صفاتهم وغيرها، هذا أيضا خارج من قضية أفعال المكلفين. ما معنى المكلفين؟ المكلفين معناه ما من شأنه التكليف، أي ما يصح توجه الخطاب إليه، ما من شأنه التكليف، ويدخل في هذا حتى الصغير والمجنون، لأن الأصل أنهم مكلفون لكنهم خرجوا بعلة وهي الصغر والجنون. قال: والمراد بقولنا من طلب، يعني ذكر أن هذا الحكم يكون ثلاثة أنواع: الحكم أو ما يقتضيه خطاب الشرع يكون ثلاثة أنواع. النوع الأول ماذا؟ طلب، وهذا يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب، لأن كله ماذا؟ طلب. والثاني طبعا الطلب يدخل فيه أربعة، يدخل فيه طلب بالفعل وطلب بالترك. طلب الفعل على نوعين ذكرناهما، وهما واجب ومندوب، وطلب ترك هو على نوعين، وهو محرم ومكروه. يبقى حسب القسمة النوع الخامس، وهو التخيير. قال التخيير. إذن الطلب يدخل فيه أربعة أنواع، ثم قال أو تخيير، وهذا الذي يدخل فيه المباح، أي أنه مخير بإما بفعله أو بتركه. خطاب فيه سيان، إما بالفعل أو الترك. أو قال أو وضع، وهذا الأحكام الوضعية وسيأتي. إذن الأحكام ثلاث، إما طلب ويدخل فيه ماذا؟ أربعة، واجب ومندوب ومحرم ومكروه، وإما تخيير وهو المباح، وإما وضع وهذا الذي يسمى أحكام وضعية وسيأتي. والأحكام الوضعية على خلاف بين العلماء في تعدادها، منها الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع، بعضهم يزيد أكثر من ذلك، وهذا سيأتي بيانه وشرحه. إذن ظهر لنا من هذا التعريف، وهو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، أن الأقسام أو أقسام الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: أحكام تكليفية، وهي التي في قوله طلب أو تخيير، وأحكام وضعية، وهي في قوله الوضع. إذن الأحكام الشرعية من حيث العموم تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة أقسام، وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية سيأتي تعدادها، وذكر منها الشيخ ابن عثيمين الصحة والفساد. الصحة والفساد. إذن نشرع الآن في بيان الأحكام التكليفية التي هي كم نوع؟ أحكام التكليفية خمسة. إذن نعرف القسمة من الأول حتى ما تحصل لخبطة. الأحكام من حيث العموم كم قسم؟ الأول والثاني وضعية. تكليفية كم قسم؟ خمس: الأول ثم مكروه ثم المباح، وهو الذي قال تخيير. الأحكام الوضعية أنواع كثيرة ستأتي أو سيأتي بيان بعضها. الآن نبدأ ببيان هذه الأحكام التكليفية. هذه الأحكام ماذا؟ التكليفية. أولها الواجب. الواجب ما معناه؟ كل نوع يذكر تعريفه في اللغة وتعريفه في ماذا؟ في الاصطلاح. لماذا يذكر العلماء التعريف اللغوي قبل التعريف الاصطلاحي؟ حتى يوضح لك معنى الاصطلاح وعلاقته بمعنى اللغوي، بمعنى أنك إذا فهمت معنى الكلمة من حيث اللغة يسهل عليك معناها الاصطلاحي. لذلك العلماء تجد أن الشيخ مثلا هنا في الحكم ذكر لغة واصطلاحا، وقال واجب لغة اصطلاحا، المباح لغة اصطلاحا، حتى تصل إليك مفهوم كلمة ماذا أو المعنى الاصطلاحي الذي اختاره العلماء وعرفوهم بهذه المسألة. قال الأول ماذا؟ الواجب. والواجب معناه في اللغة الساقط واللازم، الساقط واللازم، كقوله تعالى عن ذبح الإبل قال ماذا؟ فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها. ما معنى وجبت جنوبها؟ ها يا خالد، سقطت. كيف سقطت؟ أهل الإبل وين؟ كيف تنزل على الأرض؟ ها؟ بالنحر. كيف بالنحر؟ أحسنت، هذا السنة في ذبح الإبل أنها تعقل يدها اليسرى ويأتي إليها من جنبها الأيمن فينحرها، فإذا نحرها المربوطة يدها اليسرى ماذا يحصل؟ سقطت على جنبها، وهذا قوله فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها. فهذا معنى أو استخدام كلمة واجب في اللغة معناها اللغوي. اصطلاحا قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، وممكن أن يعرف بتعريف آخر فتقول ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. يستخدم العلماء لفظة الشارع والمقصود بها المشرع وهو الله سبحانه وتعالى، ويدخل أيضا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من شرع الله، وهذا من الاستخدام أو من الإطلاقات، إطلاق من باب الإخبار ليس من باب الصفات والأسماء وإنما هو من باب الإخبار. قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. الآن عندنا خمسة أحكام ليس كذلك؟ الخمسة الأحكام كل تعريف من أو كل كلمة من هذه من 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 تعريف الواجب تخرج بعض الأحكام حتى يبقى عندنا الحكم الذي هو الواجب. إذا نظرنا إلى قوله ما أمر به الشرع، خرج من الأحكام الخمسة ماذا؟ ما لم يأمر به الشرع وهو محرم نهى عنه الشرع، المكروه نهى عنه الشرع، المباح ما أمر به الشرع. إذن في قوله ما أمر به الشارع خرج ثلاثة من الخمسة، ثلاثة من الخمسة. بقي عندنا ماذا؟ الواجب والمندوب، كلاهما أمر به الشرع، فإذن لا بد أن نأتي بكلمة نخرج ماذا؟ المندوب. فقال على وجه الإلزام فخرج ماذا؟ المندوب. فبقي عندنا الواجب، بقي عندنا الواجب. قال يعني يذكر في كل نوع تعريفه ثم ما يترتب عليه ثم بعض مسمياته، تعريف ثم ما يترتب عليه ثم بعض المسميات. فالواجب تعريفه قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وأمثلته كثيرة، عدد الواجبات في الشريعة. قال على وجه الإلزام، ثم قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. فقال رحمه الله في الأول يثاب فاعله امتثالا، فإذا هنا يوجد قيد ماذا؟ الفعل بماذا؟ بصفة الامتثال، بمعنى أن إنسان جاء واغتسل غسلا ينوي به الجنابة، فهنا سقط عنه ماذا؟ هذا الواجب وأداه فأثيب عليه، وجاء آخر عليه الجناب لكن ما نوى الاغتسال الجنابة رفع الحدث، دخل في الماء ثم خرج وما نوى الغسل، فهذا ما فعله ماذا؟ امتثالا، فلا يثاب. فإذا من شرط الثواب في المندوب وفي الواجب أن يكون ماذا؟ امتثالا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فلا بد من شرط ومن وجود شرط ماذا؟ الامتثال والطاعة وإرادة رضا الله سبحانه وتعالى. قال: ويستحق العقاب تاركه. وهنا تقييد أيضا مهم، وهو أننا إذا نظرنا إلى كتب أصول الفقه يقولون في الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نقول هذه الكلمة فيها احتمال، قوله ويعاقب تاركه فيها احتمال دخول مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة، حين يقولون إن أصحاب الكبائر في النار مخالدين ومخلدين فيها، فلا يوجد عندهم وجود احتمال التوبة والعفو من الله وأنه تحت المشيئة. لذلك كان الأولى التعبير بما ذكره الشيخ، وهو يستحق فاعله العقاب. لكن كونه يستحق، هل معنى هذا أنه لا بد أن يحصل له العقاب؟ أنه يستحق، لكن قد يعفو الله عز وجل عنه. فبهذه الكلمة حققنا مذهب أهل السنة والجماعة في قضية معاملة أهل الكبائر. وكذلك يعني بعضهم يعبر بعبارة أخرى وهي عبارة صحيحة، فيقول متوعد فاعله، متوعد فاعله بالعقاب، أو متوعد تاركه بالعقاب. فلما يقول متوعد أي يستحق الوعيد، لكنه ليس معناه أنه لا بد من حصول العقاب له كما يقول الخوارج وغيرهم معتزلة. واضح؟ لذلك قلنا يستحق العقاب تاركه، وهذا المعنى أيضا سيرد معنا في قضية المحرم، نقول يستحق فاعله العقاب، ولا نقول يعاقب فاعله يقينا، وإنما يستحق بمعنى أنه قد يعاقب وقد لا يعاقب. من مسميات الواجب، قد يسمى الواجب فرض، وقد يسمى فريضة، وقد يسمى حتما، وقد يقال لازم. لكن هنا ننبه إلى قضية، وهي أن بعض الفقهاء فرق بين الفرض والواجب، وهو تفريق غير صحيح، وهذا ذهب إليه الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. أما جمهور العلماء فقالوا أنه لا فرق بين الواجب والفرض، كلاهما بمعنى واحد. من فرق قال الواجب الفرض ما ثبت بدليل يقيني، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ما ثبت بدليل ظني. ويختلفون فيما بينهم في ما هو الدليل اليقيني وما هو الدليل الظني، على خلاف يصل إلى قضايا قد تخل بقضايا الاعتقاد. فإذا الصواب في هذه المسألة أن الفرض والواجب معناهما ماذا؟ واحد، معناهما واحد. إذن الأحناف لما يذكرون الأحكام الشرعية يقولون خمسة أم كم؟ ها؟ يقولون ستة، بناء على هذا الذي ذكرناه. لكن أيضا سيأتي معنا في قضية المكروه، في قضية المكروه يقسمونه إلى مكروه تنزيهي ومكروه تحريمي. فإذا جمهور العلماء الأحكام الشرعية كم؟ خمسة التي ذكرناها. الأحناف يقولون الأحكام الشرعية سبعة، فرض واجب، ها؟ سبعة، يقولون فرض واجب مندوب محرم مكروه تنزيهي مكروه تحريمي مباح. فهذا فرق بين الأحناف وبين الجمهور. النوع الثاني من الأحكام قال المندوب، المندوب في اللغة المدعو، لذلك يقول ندبه أي ناداه، وهذا من أنواع النداء، النداء نداء الندبة أي تناديه وتندبه وتدعوه. أما اصطلاحا قال ما أمر به الشارع، لا على وجه الإلزام كالرواتب. هنا أيضا نفس الطريقة، عندنا 5 أحكام نخرج 4 من التعريف. قال ما أمر به الشارع، خرج ماذا؟ المحرم والمكروه لأنه منهي عنه، المباح لأنه غير مأمور به. قال لا على وجه الإلزام، خرج ماذا؟ الواجب، خرج الواجب. أمثلة المندوب كثيرة، المندوب أمثلته كثيرة، مثل السنن الرواتب، مثل صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام، غيرها من المندوبات. وأيضا بالنسبة لما يستحقه فاعله، قال المندوب يثاب فاعله امتثالا. هنا أيضا كرر شرط ماذا؟ الامتثال في الفعل. قال ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه، وهذا متحقق أن تارك المندوب لا يعاقب، لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب، لكن قد يذم على ملازمته لترك المندوب، قد يحصل له الذم على ملازمته لماذا؟ لترك المندوب. وهذا يعطينا قاعدة مهمة، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يسألون الأمر واجب ولا ماذا، ولا مندوب ولا غيره، ما دام فعله الرسول ماذا يفعلونه، وإنما هذا جاء تفاصيل جاءت عن المتأخرين حتى يعرف هل يتركه أو لا يتركه. فمثلا إذا جئت إلى رجل، هذا يحصل كثير، تجد يصلي مثلا في المسجد في وسط المسجد، فتأتي تقول له ضع سترة أمامك، لماذا لا تصلي إلى سترة؟ يقول لك سنة. هل معناها أنها سنة أي أنك نتركها، أو يقول لك مندوب هل معناها أن نتركه ولا نفعله؟ إن كنت تعلم أنه سنة فالأولى لك ماذا؟ ألا تتركه. لذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال أن من ترك الوتر لا تقبل شهادته، الذي واظب على ترك الوتر لا تقبل شهادته. طيب هل الوتر واجب؟ ليس بواجب، لكن ملازمة ترك الوتر يدل على ماذا؟ على أن هذا باب من أبواب الذم، فلا يتساهل فيه. واضح؟ يعني قول الإمام أحمد حمل على روايتين أو على قولين، قيل أنه كان واجب أو واجبا عنده، وهذا أحد أقوال الفقهية، وقيل أنه من باب الثاني الذي ذكرناه، وهو أن المندوب إذا تكرر تركه يذم فاعله. مثل أيضا قضية عكسها المكروه، المكروه لا تعاقب عليه، لكن إنسان يفعل مكروه مع مكروه مع مكروه ويتحين المكروه ولا يتنزه عن المكروه، فهذا لا شك أنه يذم وإن كان لا يعاقب على فعله المكروه، لأن التساهل في هذا الباب، التساهل في المندوبات يؤدي إلى التساهل في ماذا؟ في الواجبات. كما أن المندوبات تكمل الواجبات، كذلك التساهل في المندوبات يضعف الواجبات. وأيضا التساهل في المكروهات يؤدي في الإنسان إلى أنه يرتكب المحرمات، وهكذا الذي يتساهل في الصغائر يصل به الأمر إلى الكبائر. لذلك جاء، إذا جاء مثلا أحيانا يأتي في النصوص النهي عن الصغائر ويقصد بها الكبائر، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، فلما قال لا تقربوا الزنا أي لا تفعلوا الصغائر التي تؤدي إلى الزنا، فإن تساهل في الصغائر الخلوة مع الأجنبية وغيرها أدى به الأمر إلى ماذا؟ إلى الكبائر. وإن كان بعض هذه الأمور التي تؤدي إلى الزنا قد يكون بعضها من باب الكبائر. طيب، قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. وإطلاق السنة على المندوب هذا اصطلاح الفقهاء، هذا اصطلاح الفقهاء والأصوليين، إطلاق السنة على المندوب هو اصطلاح الفقهاء والأصوليين. أما المحدثين فيقولون السنة يراد بها ماذا؟ ما ثبت عن الرسول من قول وفعل وتقرير قبل البعثة بعد البعثة، كله كل شيء ورد عن الرسول صفة الخلقية والخلقية يسمى سنة. فإذا عند المحدثين يطلقون كلمة السنة على الواجبات، وهذا أيضا يأتي في اصطلاح الصحابة وبعض النصوص الشرعية. كلمة سنة قد تطلق على بعض الأمور الواجبة، فإذا لا ننظر في كل كلمة سنة في أقوال الصحابة وغيرهم أن المقصود بها ماذا؟ الندب، فقد يكون المقصود بها الوجوب، مثل قول ابن مسعود في قضية صلاة جماعة قال إنها من سنن الهدى، فقوله سنن الهدى هل معناها أنها مندوبة؟ بل هي واجبات، لذلك قال من تركها فهو منافق. قال والمحرم لغة الممنوع، وهذا أيضا يأتي في كتاب الله في قوله مثلا وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعنا عنه المرضعات وأصبح لا يرضع منهن. عن من؟ ها؟ عن موسى. طيب، وأيضا قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، أي ممنوعة عليهم دخول الأرض المقدسة. وأما اصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، وهنا أيضا نفس الطريقة نخرج الأربع غير المحرم. في قوله ما نهى عنه الشارع أخرجنا ماذا؟ المأمور به أو الغير منهي عنه، مثل واجب والمندوب والمباح غير مأمور به. ثم لما قال على وجه الإلزام بالترك خرج ماذا؟ المكروه، لأن المكروه ليس على وجه الإلزام، ليس على وجه الإلزام. قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق أو يستحق العقاب فاعله، وهذا مثل ما ذكرنا في قضية استحقاق العقاب، واضح المسألة. قال أيضا امتثالا يترك المعصية امتثالا لله فهذا يثاب، فيخرج من قوله امتثالا من تركها ترك المحرم تكاسلا، مثلا تكاسل أن يفعل المحرم فهل يثاب؟ لا يثاب. ترك المحرم عجزا، ترك المحرم عجزا، فهذا إن كان بذل أسبابه فإثمه مثل إثم الفاعل، وإن كان لم يبذل الأسباب فيأخذ إثم النية ووجود العزيمة. واضح؟ مثال، جاء رجل ونوى السرقة، طيب نوى السرقة ثم عرف بعد ذلك أن الأموال موضوعة في ماذا؟ تجوري مقفل عليها، فترك السرقة، هل نقول هذا ترك محرما فإنه يثاب؟ لا، نقول إنه يعاقب على نيته، لكنه لا يعاقب أو إثمه ليس مثل إثم الفاعل. الحالة الأخرى رجل جاء يسرق، حط السلم وطبع البيت ودخل الغرفة ولقى ماذا؟ فلوس بالتجوري، فهذا إثمه مثل إثم الفاعل، ما سرق لكن ما تحصلت له، يعني عجز عن السرقة، عجز عن السرقة. أو مثلا دخل الدار فسمع صوتا فهرب، فهذا بذل الأسباب فإثمه مثل إثم الفاعل. أما الذي يثاب فهو الذي يهم بالسيئة فلا يفعلها خوفا من الله سبحانه وتعالى وامتثالا، فهذا يعطى حسنة، تعطى حسنة لأنه ترك السيئة امتثالا لله. والحرام يسمى يسمى محظورا ويسمى ممنوعا، سمى محظورا ويسمى ممنوعا. ذكر العلماء أن المحرم على نوعين، أن المحرم على نوعين: محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته هو الذي حرم ابتداء من أول الأمر فهو محرم، مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر. وهناك أمر حرام لغيره، بمعنى أن أصل الفعل ماذا؟ جائز، مباح، لكن دخل عليه شيء آخر، عوارض أخرى، فجعلته ماذا؟ حرام، جعلته حرام. مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة من حيث هي جائزة، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام. وهنا يذكر الفقهاء هل تصح الصلاة أو لا تصح، والصواب هنا انفكاك الجهة، فنقول تصح الصلاة مع وجود ماذا؟ الإثم. لكن من حيث هذا الفعل هو محرم أو غير محرم؟ محرم. مثل أيضا البيع، البيع حلال أو حرام؟ حلال، لكنه يبيع بعد نداء صلاة الجمعة الثاني، فهنا العقد فاسد والبيع باطل والمعاملة ماذا؟ محرمة، مع أن أصل البيع ماذا؟ جائز. إذن هذا حرام لغيره، يعني دخلت عليه عوارض أخرى واقترنت به حتى نقلته إلى ماذا؟ إلى المحرمات. كم بقى؟
قريب.
طيب، ننهي الأحكام، نأخذ المكروه. ما معنى لغة المبغض؟ المكروه هو المبغض، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي مبغوضا، مكروها أي مبغوضا. ما معنى المكروه في الشرع أو في الاصطلاح؟ ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، قال كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فإذا ما نهى عنه الشارع يخرج ماذا؟ هذا مشترك مع المحرم، يخرج ماذا؟ الواجب والمندوب والمباح. ثم قال لا على وجه الإلزام، يعني ليس هناك إلزام بتركه، فهنا يخرج ماذا؟ المحرم، لأن المحرم يلزمك أن تتركه وتبتعد عنه، فإن لم تتركه أثمت. فإذا هنا المكروه من باب أنه لا يلزم تركه، أن تاركه امتثالا يثاب، إذا ترك الإنسان المكروه امتثالا فإنه ماذا؟ يثاب عليه، يثاب عليه. إذا ترك مثلا على القول بأن الشرب الماء قائما مكروه، إذا ترى جلس وترك الشرب قائما امتثالا أثيب على هذا الأمر، وإذا شرب قائما ماذا؟ هل يأثم على قول الآخر؟ لا يأثم، لأنه فعل مكروها من المكروهات. وهكذا قس الأشياء التي هي من مكروهات الصلاة، مكروهات الصيام، غيرها، مكروهات الحج، غيرها من المسائل. نعم. إذن يا أخوة، المكروه ذكرنا أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. مثل هنا بقضية الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. جاء الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الرجل بشماله أو يأخذ بشماله، فهذا النهي للكراهة، لأنه من جملة الآداب، فحملوه على قضية الكراهة، حملوه على قضية الكراهة وليس على قضية التحريم. لكن هنا يتكرر الأمر الذي ذكرناه في قضية المندوب من حيث الفعل، هنا أيضا يتكرر قضية المكروه من حيث حيث المندوب من حيث الترك، وهنا يتكرر قضية المكروه من حيث الفعل، يعني لا تقول أنه لا يعاقب تاركه فتفعله وتفعله، أو لا يعاقب فاعله فتفعله وتفعله وتتساهل فيه، بل المسلم مطالب أنه يفعل المندوبات ويترك المكروهات، وهذا كمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا بد أن يكون عليه السني الذي يتبع السنة أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وسننه وجميع ما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مندوبات، أو يبتعد عن جميع المكروهات فضلا عن الواجبات والمحرمات. بقي النوع الخامس وهو المباح، وهذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم نشرحه. وأيضا ذكرونا، نعم. طيب نكمله إلى باقي عندنا 10 دقائق. المباح لغة معناه ماذا؟ المعلن والمأذون به. قال أباح أو باح بالشيء أي أعلنه، يعني إما أن يكون سرا وإما أن يبوح بسره. ما معنى يبوح بسره؟ أي يظهره ويعلنه على العلن أو في الظاهر، هذا معنى المباح في اللغة. ما معناه في الاصطلاح؟ لا يتعلق به أمر ولا نهي، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وهنا كلمة لذاته لا بد من وجودها. لماذا؟ لأن المباح قد ينتقل إلى محرم لغيره، مثل ما ذكرنا في أنواع ماذا؟ الحرام. قد يكون حراما لماذا؟ لغيره، بسبب أشياء أخرى، لأنه في الأصل كان ماذا؟ مباح. إذن كان مباحا لذاته لكن أصبح حراما لماذا؟ لغيره، لعوارض أخرى. فإذن المباح لا بد من تقييده بكلمة ماذا؟ لذاته، أي أنه في نفسه مباح، في نفسه مباح من حيث النظر إليه في نفسه، لكن قد يكون واجبا بناء على مثل ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا الآن السعي والمشي مباح أو واجب؟ ها؟ مشي مباح. المشي إلى صلاة الجمعة واجب، لأنه لا يتم المشي إلى، طبعا المقصود مشي الذهاب، يعني قد يكون سيارة أو بغيرها، وإن كان السنة في صلاة الجمعة المشي. طيب وإن كان المشي ماذا؟ في الأصل مباح، لكن اقترن به أنه لا يتم الواجب إلا به فأصبح ماذا؟ واجبا. وهكذا أمثلة كثيرة، مثلا وجد الماء يباع وعندك المال وعليك الوضوء، الشراء في الأصل ماذا؟ مباح، أنك تشتري ماء أو تشتري أي شيء، لكن الآن عندك المال واحتجت للماء للوضوء، هنا يجب عليك الشراء أو ما يجب؟ يجب عليك الشراء، فأصبح الشراء ماذا؟ واجبا، مع كونه مباحا لذاته فأصبح واجبا لماذا؟ لغيره. فوجدت القرينة، وجد العارض الذي نقل حكمه من كونه مباحا إلى كونه واجبا أو كونه محرما، كونه واجب أو كونه محرما. وأيضا على العكس، يعني كونه واجب على العكس كونه محرم. قد يكون المباح مثل بيع السلاح، في الأصل أنه ماذا؟ مباح، لما اقترن بيع السلاح في الفتنة أصبح ماذا؟ محرما، لأن فيه مساعدة على القتل بغير حق. وهكذا مثلا العصير الآن أو العنب، هل يجوز بيع العنب أو لا يجوز؟ يجوز. تعرف أن رجلا يشتري العنب ليصنع به خمرا، هنا يجوز بيع العنب وما يجوز؟ ما يجوز، فانتقل من كونه مباح إلى كونه محرم لوجود القرينة والعارض الذي اعترض في هذه المسألة. طيب، هناك مسائل متعلقة بالمباح نكملها في الدرس القادم، وأيضا ذكرونا أن نذكر بعض أقسام الواجب نشير إليها. في إشكال حول ما ذكرنا؟ توضيح؟
الأمر يختلف عن الفقهاء، مثلا الشراب هو واقف عند المحدثين محقق. أنا سمعت مرة الشيخ ربيع ماذا يقول؟
السلام ورحمة الله وبركاته. يعني مذهب علماء الحديث هذا مقصود به، من عرف بالحديث ولم يعرف مثلا بتمذهبه بمذهب معين، فهؤلاء يسمون علماء الحديث. علماء الحديث مثل البخاري مسلم، يعني من كان اهتمامه أكثر في الحديث فهذا يقول مثلا مذهب أهل الحديث هو كذا. أيضا متأخرين الشوكاني والصنعاني، هؤلاء يسمون مذهب أهل الحديث. طبعا هذا يختلف، حتى بعض علماء الحديث يختلف فيها، وهي قضية الشرب واقف هل هو محرم أو هو مكروه بناء على الأدلة الواردة فيه. مثل ابن حجر من علماء الحديث، مشهور عنه البيت: إذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صحح شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. فيرى ماذا؟ أنه على الكراهة. لكن المسلم لا يبحث عن هذه القضية، وإنما الأصل أنه ماذا؟ يعني مثل ما قلنا كمال الاقتداء أن تجلس تشرب، ما تبحث هل هو واجب أو محرم أو أنه مكروه. فهذه مسألة أيضا فقهية. فالإنسان إذا أراد أن يشرب السنة أنه يجلس ثم يشرب الماء، يشرب الماء. معروف أيضا الشيخ الألباني يرى التحريم، وغيره يرى الكراهة.
بالنسبة للتعريف قلت الشيخ عبر الشيخ بالعملية ولم يعبر
فرعية.
شيخ ما كان
لا، ما كان هذا عند الصحابة. الصحابة كانوا يميزون بين أوامر الوجوب وأوامر الكراهة، يعني أوامر الوجوب وأوامر الندب، ومحرم يعني ومحرم أو مكروه يعرفون، وفقهاء، هم فقهاء الأمة. لكن توسع البحث فيها لما كثر مخالفتها، كثرة المخالفة فيها، لأن الأصل أن الصحابة يأتيهم الأمر يفعلونه، ما يسألون إلا بعد الوقوع، ما يقصرون يبدأون يسألون ما المترتب عليه. لكن من حيث الأحكام فهم أفقه الناس، أفقه الأمة لا شك بذلك.
شيخ الآن لما ذكروا تاريخ الفقه الأحكام الشرعية الفرعية السنة، لكنه ما ذكر الإلزامات الموجودة عند المعتزلة وغيرهم، هل يؤخذ بهذا؟ يعني الأمور الفقهية
بعضهم يقسمونها حتى، يعني ورد في عبارات شيخ الإسلام وغيره، لكن مع بيان ما يلزم، ما يلزمه يعني التفصيل. طيب، التفصيل في مثل هذه الأمور خصوصا المسائل التي خالف فيها في الاعتقاد، التفصيل في الشرح وفي غيرها يعني من اللازمات، حتى لا يقع الفهم خاطئا أو لا يستغل كلام العالم فيما لا يدل عليه، فيما لا يدل عليه. نكتفي بذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.